بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها، ينبغي على المسلم أن يحافظ على الأعمال الصالحة وأن يجاهد نفسه فيها جهادا عظيما، ذلك أن الإنسان إذا مات تبعه ثلاثة: تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل الصالح. ولذلك يقول جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ويقول جل وعلا: وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولذلك المسلم مطالب بأنه يحرص على الأعمال الصالحة وأن لا يجعل العمل الصالح مواسم يبتدعها من عند نفسه ويخترعها من ذاته. وربنا جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني داوم على طاعة ربك وعبادة ربك حتى يأتيك الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قالوا: فما ترك عبد الله قيام الليل؟ والمعنى أن الإنسان يجتهد في هذا اجتهادا يرضي به ربه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يسلك بنا سبيل الراشدين، وأن يوفقنا وإياكم لمجاهدة أنفسنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يحفظك.
عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
نعم.
سؤال الأول: هل ورد فضل في قراءة بعض السور كمن يقول الضحى للأشياء الضائعة الواقعة لجلب الرزق، مثل سورة مريم لمن كان عقيما وياسين لمن له حاجة؟
نعم.
والسؤال الثاني: كيفية التخلص من الأوراق المشتملة على آيات قرآنية؟
نعم.
السؤال الثالث والأخير: حكم بيع المصحف؟ جزاكم الله
جزاك الله خير أخ راشد. تسمع الجنب الشيخ. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي لو سمح، سؤالي للشيخ بالنسبة لموضوع الطلاق، من يفتي في أن هذه الطلقة وقعت أم لم تقع، القاضي أم المفتي؟ القاضي في المحكمة أم الشيخ المفتي؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يعني يحق للقاضي أو المفتي أن يسهل على المطلق أو المطلقة أن يجد لهم مخرجا، أم يجب عليها أن يكون صارم وإذا كان الطلاق قد وقع يقول وقع ولا يجد لهم مخرج؟ هذا السؤال.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، القاضي في المحكمة إذا ما كان يعني هو شيخ أو درس أو مثلا درس الأمور الشريعة، يعني يفتي بالطلقة بالقانون وليس بالشريعة،
وهل هذا جائز؟ محمد، يعني القاضي يعني يعني يجب أن يكون أو يعني من البدهي أن يكون دارس علم الشريعة، يعني لم كيف وصل إلى أن يصبح قاضي وهو لم يدرس؟
أنا سؤالي لأن يعني في خارج الدولة، في غير دول، إنه في بلدنا مثلاً
دولة أخرى،
القاضي
يعني
القاضي نعم بلاد أخرى، سؤالي عن بلاد أخرى، إنه بيكون القاضي مثلاً دارس محاماة مثلاً وبعدها ترقى وصار قاضي.
إن شاء الله تسمع تعليق الشيخ إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد، حياك الله يبارك فيك. جي فضل الشيخ الأسئلة، سؤالك أخر راشد يسأل فضل الشيخ، الورد يقول فضل في قراءة بعض سور القرآن.
الحمد لله، بالنسبة لسور القرآن نعم ورد في بعضها فضل، مثلا قراءة سورة الفاتحة فإنها رقية وهي أعظم سورة في القرآن، قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم من نام عليها فهي براءة من الشرك، قراءة القواقل الثلاثة قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس ورد في فضلها حديث كثيرة، قراءة سورة تبارك كل ليلة، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، قراءة البقرة وآل عمران أيضا الزهروان، هذه قراءة سورة الإسراء، سورة غافر، وأيضا السجدة كل ليلة. وأما ما ذكره الأخ الفاضل راشد فيما يتعلق بقراءة سورة الضحى وقراءة سورة الواقعة، الضحى للأشياء الضائعة والواقعة للأشياء لأمور الرزق، هذا غير صحيح، ولذلك ما يعني يروج عبر وسائل التواصل من أن من أراد رزق فليقرأ سورة الواقعة، هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد، وأن لا بد من الوحي، نص من القرآن أو من السنة. أما وكذلك قراءة سورة الضحى لم يثبت فيها شيء فيما يتعلق بأن من قرأها فحصل له كذا وكذا، هذا كله غير صحيح ولم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ راشد أيضا يقول كيف أتخلص من الأوراق التي فيها آيات قرآنية؟
الحمد لله، بالنسبة للأوراق المشتملة على الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى أو شيء من ذكر الله عز وجل، فإن الإنسان يتخلص بها بالطريقة التي يتلفها بحيث لا يبقى أثر لهذه الأوراق أو الكتابة التي في الأوراق، ومن ذلك حرقها مثلا، وهي من أسهل الطرق وأفضلها، تحرق وتمحى. الأمر الثاني تقطيعها من خلال هذه المكائن الآن التي تقطع الورق بحيث تعدم الكتابة الموجودة، وشيء من هذا القبيل، وممكن دفنها أيضا في مكان نظيف ويعمق لها حتى لا يعني تظهر على السطح، هذا كله مما يعني يجوز استعماله.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل الحكم بيع المصحف.
الحمد لله، بيع المصحف مسألة خلافية، ويظهر العمل الآن حتى عند قول من يذهب إلى المنع من الفقهاء المتقدمين، متأخر المذاهب يذهبون إلى جواز بيع المصحف، وذلك للمصلحة الراجحة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ محمد فضل الشيخ يسأل يقول أمور الطلاق الزواج والأحوال الشخصية، من الأولى أن يفتي في هل المفتي أو القاضي؟ ويقول فاضل الشيخ يعني في هذه المسألة هل يقع الطلاق أو لا يقع، من الأولى يقول في البت في هذه الأمور؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لمسائل الطلاق بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولذلك المرجع إلى قضايا الطلاق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بالنسبة للتصدي لمسائل الفتية في الطلاق، مسألة حقيقة كان يتهيبها السلف، ولذلك كان السلف يطرقون على سعيد بن المسيب الجريء، قالوا هذا العالم الجريء. قيل ولما؟ قال لأنه كان يفتي بالطلاق، وقد كان الرجل يعرض المسألة على كثير من العلماء وكلهم يقول ليت أخي كفاني. الأمر الآخر ما يتعلق بمسائل الطلاق للقاضي له حكم فيها، وللمفتي أيضا له كلام فيها. فبالنسبة للمسألة إذا عرضت على المفتي يفتي فيها المفتي، فإذا أفتى المفتي فإنه ينظر في حالات الطلاق، في طلاق عندنا رجعي، في طلاق بائن بيننا صغرى، وفي طلاق بائن بيننا كبرى. وأما إذا حكم القاضي فليس للمفتي الحق في أن يتدخل في حكم القاضي. لماذا؟ لأن القاضي مجبر والمفتي مخبر، ولذلك ما يصدر من القاضي يعتبر حكم شرعي لا يجوز نقضه ولا ينقضه إلا القاضي نفسه. ولذلك جرت عادة مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الأحياء أن المستفتي في الطلاق يسألونه هل استخرجت صك من المحكمة، هل حكم لك القاضي؟ فإذا قال نعم اعتذروا له، ما يفتونه ويقول اذهب إلى نفس القاضي. مسألة الطلاق أحيانا قد تكون برضا الطرفين، ولذلك يرجع فيها إلى المفتي ويستخرج الصك من المحكمة. أحيانا لا، فيها خصومة، وهذه الخصومة ما يمكن أن يحسمها ويتدخل فيها إلا القاضي، ولذلك المرجع إلى هذا إلى القاضي. وأنا أنصح، لأن الأخ السائل سأل عن بعض الناس يتدخل، أنصح كل إنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر مسائل الطلاق. فالطلاق يعني تفريعاته كثيرة، ولذلك قد تعرض على المفتي تعرض عليه صورتان من صور الطلاق، يفتي بصورة أو بحادثة بالطلاق ويفتي بالأخرى بعدم الطلاق، وهذا ليس تشهي ولا هوى، وإنما المفتي اجتهد في الحالتين ورأى بأن هذا وقع طلاق. لماذا؟ لأن الغضب يسير وهو قاصد مختار مريد للطلاق، والثاني لم يوقع الطلاق مع أن الحالة واحدة، لأن الثاني كان الغضب شديد حصل إغلاق لديه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق في إغلاق، وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فلا يوقع الطلاق لماذا؟ لوجود عارض من عوارض الأهلية، لوجود مانع من الموانع التي تجعل الطلاق ينفذ، وهذه ما يحسنها عوام الناس، ما يحسنها يعني من لا خبرة له بالأحكام الشرعية. عندنا قضية مثلا طلاق السكران، مسألة خلافية، الجمهور يوقعون طلاق السكران، أو عفوا بعض العلماء يوقع طلاق السكران، البعض لا يوقع طلاق السكران. مثلا طلاق الهازل مثلا المستهزئ مثلا، فهذه من الذي يعرفه؟ لا يعرفه إلا العلماء، لا يعرفه إلا من درس علم الشريعة والفقه، أو مثلا شهد له العلماء بالقدرة على الفتية والتصدي لمثل هذه الأشياء. ولذلك من الخطأ الكبير أن بعض الناس يقول لك مثلا لا ما وقع الطلاق أبدا، أنت ما قصدت، أو أنك كنت غضبان أو شيء. هي المسألة ليست مسألة يعني طبطبة على الظهر، وليست مسألة والله عاطفيا مثلا تأخذ الأمور بالعاطف، هذا دين، ولذلك قد يحل الإنسان فرج محرم والعياذ بالله، أو يحرم فرج مباح بفتوى العكسية هذه. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يترك مثل هذه الأمور لأهلها من القضاة والعلماء والمفتين، وأن لا يخوضوا في مثل هذه الأشياء ولا يلجون مثل هذا الباب الخطير الذي كان يتهيبه الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ، بس عندي مبلغ من المال يكون المبلغ لأبوي مش لي أنا، حاطة عن إذا حال عليه الحول الزكاة توجب من نفس المال ولا أنا أنزلها من فلوسي أنا؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أني أنا أسلف الفلوس هذه هي مش لي لأبوي، هل يجوز أني أسلفها لشخص ثاني بدون علم أبوي ولا ما يجوز؟
السؤال الأول يعني قد يكون يعني تقصد أن هل يجوز لك أن تزكي من مالك بدل أن تخرج الزكاة من مال أبوك، هذا السؤال؟ نعم، كان المكالمة انقطعت. نعم نعم، أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على الشيخ عزيز وعلى طاقم البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضل أخ عمر.
اليوم عندي تقريبا ثلاث أسئلة والله سؤالين حسب الزمن. السؤال الأول بالنسبة لي، هل ما ورد في الكتاب ولا السنة عن الأرواح تسري تعرج إلى السماء في المنام؟ السؤال الأول، أرواح البشر يعني، واضح السؤال؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لي العبد إذا تاب ودائما يشعر بالندم، هل هذا يدل على أنه مثلا وسيلة تعتبر وسيلة للمغفرة من الله سبحانه وتعالى؟ ما يدل ذلك يعني، ما يدل على ذلك أنه يتذكر دائما يعني في أي لحظة في أي يوم في أي ساعة أنه ارتكب معصية أو ذنب بين الذنوب، فماذا يدل على ذلك؟ السؤال الثاني، واضح السؤال؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني لأنه ما في
الله يحفظك، جزاك الله خير. نعم نعم، أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي، عندي مبلغ ملك الفلوس الملك للوالد أنا أبوي في دولة ثانية.
نعم.
هل يجوز أني أسلف المبلغ هذا لشخص ثاني بدون علم الوالد؟ والسؤال الثاني، الزكاة الفلوس هذه إذا حال عليها الحول أنزلها من نفس المبلغ أو إن أنا استقطعها مثلا بعد فترة أبوي يقول لي لا أنا لي يعني أطالبك مثلا 20,000؟
نعم نعم نعم،
كيف أصبحت
صحيح؟
هذا السؤال.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد. يفضل شيخ، سؤال الأخ محمد يقول، هل يحق للقاضي أو المفتي أن يسهل مثلا للشخص إذا يعني تلفظ بالطلاق يسهل له ويجد له مخرج، أو يجب عليه أن يعني يحكم أو يقضي بالحزم؟
هو جرت عادة القضاء وجرت عادة المفتين أنهم يستفسرون، لأن أحيانا بعض الناس قد يكون هناك مانع من موانع الطلاق لا يعرفه، ما يعلم، يجي شخص طلق قال أنا طلقت زوجتي، فلما يستفسر القاضي ويستفسر يجد بأنه كان غضبانا، أو مثلا القاضي يرى بأن هذه آخر طلقة وتبين بأن المرأة مثلا وقع الطلاق عليها وفي حالة الحيض. وهناك قول الآن يتبنى كثير من العلماء من أهل التحقيق على أن الطلاق في الحيض لا يقع، فممكن القاضي يسأل مثلا المرأة ويترخص له بهذا. لماذا؟ لأن هذه آخر طلقة، فإذا وقع الطلاق لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، وليس نكاح تحليل. فهنا ممكن للقاضي أو المفتي مثلا أنه يسأل ويستفسر ويستفصل ويحاول أن يبحث مخرج حتى يجعل الزوج يخرج من هذه الورطة، خاصة إذا علم صدق الزوج ورغبته في كذا، وأيضا يقدر مسألة كون الأسرة ممكن تتشتت وممكن الأولاد يتفرقون ويترتب مفاسد، مع نصح وتذكير للزوج. هذه يستعملها كثير من الفقهاء والمشايخ.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يعني سؤال الأخ محمد قد يكون يعني شيء غريب، يقول فضل الشيخ هذا مثلا، هل يحق، يظن يعني فضل الشيخ ظنا ويعتقد قد يكون يعني قاضي يصل إلى هذا المنصب وقد لا يكون يعني يظن أنه لم يدرس هذا الشخص أو هذا القاضي لم يدرس علوم الشريعة فيفتي في الطلاق والأحوال.
لا هو مسألة القضاة القاضي ينوب عن ولي الأمر، لأن القاضي لديه قوة يستمدها من أين؟ من ولي الأمر، ولذلك القاضي يرسم، ما في قاضي يجي من عند رأسه ويقول والله أنا أقضي بين الناس، القاضي يرسم، ولذلك هو ينوب عن الحاكم، ينوب عن السلطان، ينوب عن ولي الأمر، لأن أصل القضاء منوط بمن؟ بولي الأمر، هذا الأصل. لكن لما كان ولي الأمر لديه من الاهتمامات والمشاغل والأمور، وأيضا كثر الناس ليسوا مثل عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو عهد السلف الصالح مثلا، أصبح الآن القاضي يرسم من قبل ولي الأمر. الآن لاحظ لما تيجي تشوف القضاة لما يعينون كيف؟ يأتي عند ولي الأمر، يأتي عند ولي الأمر ويصدر ترشيح. الآن ترقية القضاة كلها من ولي الأمر، لماذا؟ لأن ينوب عن ولي الأمر. فقضية أن واحد يأتي يقول والله أنا صرت قاضي، أو مثلا محامي قال أنا صرت قاضي، لا هذه بعيدة، يمكن الأخ عنده لبس في الفهم.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
لو سمحت عندي سؤال. أنا عندي الوالد يكون معاه ممرض، والممرض مو مسلم، يوم يدخل المسجد مع الوالد هل يجوز يدخل المسجد مع الوالد لين ما يحطه على الكرسي ويطلع ويرد ياخذه ولا ما يستوي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع جنب فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ. سؤال الأخ محمد يقول أنه عنده مبلغ لأبي، ويقول أنه يعني فضل الشيخ حال الحول والمبلغ بلغ النصاب، فيقول هل أخرج زكاة هذا المال من نفس المبلغ أو من مالي؟ يقول قد الوالد بعد فترة يعني يطالبني بالمبلغ كامل.
يسلف المال يعني؟
لا، أمان عنده.
ها؟
المبلغ أمان عنده.
لكن أنا فهمت بعد ما عاد يقول بأن هل لي الحق أني؟
سؤال بعد أن
طيب بعد السؤال هذا عفوا.
يقول فالشيخ عنده مبلغ من المال لوالده، وضع عنده أمانة، فيقول إذا حال عليه الحول والمبلغ قد بلغ النصاب، هل يخرج من نفس المال الزكاة أو أخرجه يقول من مالي؟ قد الأب يقول بعد فترة يطالب بالمبلغ كاملا.
الحمد لله. أولا الزكاة على والدك وليس عليك، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني إذا جاء وقت الحول تذكر والدك، تقول له الآن الحول، تخرج من عندك ولا أخرج من هذا المال؟ لأنه لا بد أن تكون النية نية الوالد وليس نيتك أنت. حتى لو أردت أن تتبرع، دعني أتي على الجواب الثاني، حتى لو أراد أن يتبرع يقول سأخرج إيه نعم من مالي زكاة الوالد، يجب عليك أن تخبره وتستأذنه، تقول له سأخرج زكاة مالك من أتبرع من فلوسي من مالي من دراهمي. لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، فأنت لا تخرج من دون علمه. قد يكون الوالد يخرج مثلا هناك، يخرج من عندي نفسه، يحسب المال اللي عندك واللي عنده ويجمعه ثم يزكي، فتخرج مرتين لا. وأيضا مسألة النية مهمة جدا.
جزاك الله خير فصيح. يقول أيضا هل يجوز أن أسلف هذا المال لشخص دون علم الوالد؟
الحمد لله المال الذي عندك أمانة، والأمانة هذه مضمونة، وإذا تعديت أو فرطت فإنك تضمن هذا المال. أما إذا يعني تلف المال بسبب لا تفريط ولا اعتداء منك فأنت لا تضمن. فأنت الآن إذا جاءك شخص وطلب أن تقرضه، لك أن تقرضه بشرط أنك تضمن في ماله إذا لم يرجع المال، تضمن إذا لم يرجع المال. وأنا أنصحك أن لا تفعل، تقول هذه أمان عندي ما أستطيع أتصرف فيها، لو حصل وما أرجع المال أنت الضامن. نعم
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ عمر يقول هل ورد أن الروح في المنام تعرج إلى السماء؟
الحمد لله. بالنسبة للنوم هي الموت الصغرى، قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وورد في الآثار أن الروح نعم تعرج، فإذا نام الإنسان تعرج، والدليل على ذلك التقاء الروح بأحياء وبأموات وبأناس يعني لم يعهدهم منذ زمن، وربما أيضا رأى الإنسان أشياء عجيبة في العالم العلوي، فهذا كله يدلنا على أن الروح تعرج.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا أذنب الشخص ذنبا ثم يقول دائما وتاب من هذا الذنب ثم يقول دائما أشعر بالندم ويقول أتذكر الذنب يعني هذا الذنب دائما، فيقول على ماذا يدل هذا الندم وهذا تذكر هذا الذنب؟
الحمد لله، هذا الندم والتذكر يدل على صدق التوبة وصدق الإنابة وصلاح النية بإذن الله جل وعلا، وهذا أمر تحمد عليه وتشكر عليه واسأل الله القبول، لكن بشرط أن لا تبالغ في هذا الأمر، فبعض الناس قد يبالغ في هذا الأمر فيخرج عن حد الاعتدال، فمثل ما قال بعض السلف رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أدخل صاحبها النار، قال وكيف ذلك؟ قال رب ذنب وقع فيه الإنسان فتاب منه فكلما تذكره ازداد عبادة وعمل وطاعة، وهذا يعني سبب هذا الازدياد في الطاعة والترقي في مدارج الكمال سبب هذا الذنب الذي وقع فيه، وفي المقابل رب طاعة أدخلت صاحبها النار لأنه يدلي بها على الله ويرائي بها ويمن بها على الله فتكون سبب من أسباب دخول النار، فالاعتدال طيب.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
حياك خالد الدشتي، كيف
حالك؟ يحفظك يا خالد، تفضل.
الله يبارك فضل الشيخ. على العجالة سؤالين، السؤال الأول لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يجد في العمر إلا البر، شو المعنى؟ خاصة لا يرد القضاء إلا الدعاء. والسؤال الثاني إذا واحد يقول بحبك قل والله أحد يدعي إن الله استجيب أو عظمة قل والله أحد، هل هذا جائز؟ وجزاك الله الخير.
جزاك الله خير أبو يوسف، تسمع الجواب فضل الشيخ. أخ عبد الله فضل الشيخ يقول الوالد معه ممرض وهذا الممرض غير مسلم ويذهب به إلى المسجد، يقول يدخل معه في المسجد ثم يخرج فإذا انتهى من الصلاة يقول أخذه، فيقول حكم دخول الممرض غير المسلم إلى المسجد؟
الحمد لله لا بأس، للضرورة والحاجة، لوجود ضرورة وحاجة لا بأس أن يدخل والدك المسجد وثم بعد ذلك يعني يرتب وضعه، فإذا اطمأن عليه خرج، وإذا انتهت الصلاة دخل وأخرجه، لا حرج في ذلك للحاجة، ولعل هذا إن شاء الله يكون سبب من أسباب إسلامه حينما يدخل المسجد ويرى ويسمع يعني القراءة ويرى المصلين.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو يوسف يسأل عن حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء.
الحمد لله، نعم هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، المقصود بأن الدعاء والقضاء يعتريان في السماء، ولذلك إذا دعا الإنسان أن يرد الله عز وجل عنه الشر والسوء فالدعاء مؤثر وهو لا يخرج عن عموم قدر الله عز وجل، لأن الكلام في المقضي وليس في القدر، وأيضا البر يزيد في العمر، وقد صحت بذلك النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب أن ينسأ له في عمره فليصل رحمه، يعني ينسأ يؤخر ويبارك له في عمره.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن يدعو فيقول بحب قل هو الله أحد أو بحب أو بعظمة قل هو الله أحد أعطني كذا أو اصرف عني كذا؟
الحمد لله، طبعا يجوز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وبالعبادات، يقول بحبي لك، بحبي لنبيك، بحبي لكتابك، بحبي لمثلا صحابة نبيك كذا، هذا التوسل مشروع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل هناك ثواب لشخص يقرض أقاربه أو شخص غريب دون أي مقابل؟
الحمد لله، لا شك بأن الأجر كبير والثواب عظيم، فمن أقرض مسلما مرتين كانت كصدقة، من أقرض مسلما مرتين كانت كصدقة، وهذا هو الباب العظيم من أبواب الخير الذي يلجه الإنسان ليعمل صالحا، الله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام حث على يعني إقراض المسلم،
ولو أقرضت مسلما مرتين أصبحت لك في حكم الصدقة يعني من حيث الأجر والثواب.
ذاك الخير رفض الشيخ أيضا يقول بالنسبة للرخصة التجارية، يقول إذا شخص يريد أن يفتح رخصة يقول للكفيل يجب أن يكون مواطن، هل المبلغ الذي يأخذه هذا المواطن ويكون اتفاق لقاء الكفالة للرخصة هل هذا المبلغ جائز أم لا؟
هذا الحمد لله هذا يسمى بيع المنفعة، يسمى بيع المنفعة. فإذا كانت كان هناك إذن من ولي الأمر أو من الجهة اللي تمنح التراخيص بحيث أنها تعلم هذا وتأذن المواطن أن يسجل الرخصة باسمه لكن العمل عند غير المواطن، يقول يعني هذا جائز نظاما وقانونا يكون المبلغ جائز ولله الحمد. أما إذا كان ممنوع قانونا ونظاما فلا يجوز، لأن هذا راجع لطاعة ولاة الأمور، هذا راجع لطاعة ولاة الأمور.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.